هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العقد الرابع للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
نحييكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العقد الرابع للثورة الإسلامية، حيث نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا والشؤون المتعلقة بالثورة الإسلامية، وأهم ما يميز هذه الثورة عن سواها من الثورات الأخرى التي شهدها التاريخ الإنساني، لا سيما منطقتنا الإسلامية، لنتعرف على أهم ملامح وطبيعة هذه الثورة والسر الكامن وراء ديمومة هذه الثورة واستمرارها والاحتفاظ بنبضها الثوري رغم نجاحها في إرساء جميع مؤسسات الدولة والحكم.
كما سنحاول أن نستبين المكانة التي بلغتها هذه الثورة في عقدها الرابع. تابعونا بعد هذا الفاصل.
تحية من جديد أعزائي الكرام في لقائنا هذا العقد الرابع للثورة الإسلامية تحت عنوان الثورة الإسلامية، النظام الدولي والعقد الرابع للثورة.
الثورة الإسلامية في إيران أيها الأحبة بشرت بنهاية فترة الثورات التقليدية، فإن هذه الثورة كانت في نفس الوقت ثورة على بقية الثورات في العالم، رغم أنها كانت الأقل شبها بالثورات الماضية. ذكر جاك جولدستون المنظر في شؤون العلوم المتعلقة بالثورات العالمية، رغم أن جميع الثورات سعت إلى التأسيس لمجتمع نموذجي، لكنها عجزت عن المواجهة مع الحقائق. ويعتقد جولدستون أن الثورات الكبرى جميعها أوجدت تغييرات أساسية في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها، ووضعت الهياكل المجتمعية أمام تحولات وتغييرات جذرية.
نعم أعزائي الكرام، الواقع أن دراسة الأرضيات والعوامل ومسار وقوع الثورة من أهم البحوث التي تجسد الفلسفة الوجودية لعلم اجتماع الثورة. أعزائي الكرام، عنوان حلقة برنامجنا هذا اليوم الثورة الإسلامية، النظام الدولي والعقد الرابع للثورة. تابعونا بعد هذا الفاصل التقريري.
تعتبر الثورة الإسلامية في إيران بمثابة آخر الثورات الاجتماعية الكبرى في العالم، ولم يكن هذا الحدث مصدر تحولات وتغيير في إيران فحسب، وإنما امتدت إشعاعاته وتأثيراته إلى العالم الإسلامي، كما كان له وقع وانعكاسات خاصة في جميع أنحاء العالم. يقارن البعض الصدى النفسي للثورة الإسلامية الإيرانية مع الحرب الروسية اليابانية بين عامي 1904 و1905، حيث استطاعت دولة من العالم الثالث في تلك الحرب أن تحقر قدرة أوروبية عظمى. الواقع أن هناك 5 حركات سياسية واجتماعية بارزة شهدها التاريخ الإيراني المعاصر، وتركت كل واحدة منها تأثيرات مهمة في فكر وعمل المجتمع السياسي الإيراني، وهي الخلفية الفكرية لنهضة التمباك، وثورة الدستور، والحركة الوطنية لتأميم النفط، وانتفاضة 15 من خرداد عام 1963، وأخيرا الثورة الإسلامية. عموما يمكن القول إن الإيرانيين يخضعون من الناحية الفكرية لتأثير عوامل وقوى متعددة، أول هذه العوامل هويتهم الوطنية، ومن ثم عامل الإسلام والمذهب، وأخيرا عامل التحولات التاريخية في إيران والتي ترسخت تدريجيا في الذاكرة التاريخية للشعب. وعليه فإن العناصر القومية للثورة الإيرانية لا تقل أهمية عن بقية العناصر والعوامل. إن فن الثورة الإيرانية خليط من العناصر والمقومات الإسلامية والوطنية. من دون شك إن إحياء الروح القومية في بعض الحالات، لا سيما فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، يمكن أن يشكل قوة مؤثرة لصيانة المصالح الوطنية الإيرانية. إن الثورة الإيرانية انعكاس للمفاهيم الإسلامية، فإن أساس الإسلام فيما يتصل بالناس والعالم يكمن في مفهوم الدعوة، فإن الإسلام يدعو كل العالم إلى التعرف على مبادئه، وكذا الحال بالنسبة للثورة الإيرانية التي تمركز خطابها على دعوة جميع المستضعفين والمحرومين في العالم، وتضع ذلك في صدر أهدافها الخارجية. تعتبر إيران من إحدى أهم دول العالم من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية. إن دعوة جميع العالم للتعرف على أسس ومبادئ الثورة تعتبر من الأهداف الرئيسة للسياسة الخارجية الإيرانية، رغم أن جميع الأنظار تركزت على منطقة الخليج الفارسي بعد انتصار الثورة الإسلامية للتعرف على كيفية تأثير هذه الثورة على هذه المناطق وتغيير الأوضاع فيها، لكنه لم تتحقق نبوءات المنظرين الغربيين حول تأثير الثورة الإسلامية في إيران على المسلمين في بقية الدول. إن السبب الأساس لعدم نجاح شعوب بقية الدول الإسلامية في الاقتداء بأفكار الثورة في إيران هو محاولات حكومات تلك الدول للحيلولة دون حدوث أي تغيير على الساحة الاجتماعية. ومن هنا عمل نظام المقبور صدام حسين على الحيلولة دون وقوع أي تغيير في البنى الاجتماعية للعراق من خلال قمع الشيعة والكرد بشدة وقتل القادة الدينيين والاجتماعيين من أمثال الشهيد آية الله محمد باقر الصدر. ومن هنا أيضا يتم اعتقال علماء الشيعة في البحرين، وتقمع السعودية أي تحرك مناهض للتواجد الأمريكي. ولكن بعد حادثة 11 سبتمبر والتغييرات العميقة في العلاقات بين دول المنطقة والقوى السلطوية التي جاءت من وراء المحيطات بهدف إسقاط نظام صدام، فتح المجال الاجتماعي أكثر فأكثر، لا سيما في عقد الثمانينات.
مستمعينا الكرام، لقد كان حزب الله لبنان القوة الإقليمية الوحيدة التي استطاعت أن تطرد الكيان الإسرائيلي من أرض عربية، وأصبح هذا الحزب مفخرة للعرب والمسلمين. كما أن الشعب العراقي يشق طريقه اليوم ورغم كل صعوبات والتحديات لتأسيس دولة عصرية تقوم على أسس الديمقراطية. أما أفغانستان فإن دستورها مستلهم بشكل غير مسبوق من دستور الجمهورية الإسلامية. وفي نقاط أخرى من المنطقة بدأنا نشهد تفتح ما كان يوصف قبل أكثر من 3 عقود باسم تأثيرات الثورة الإسلامية.
أجل أعزاء المستمعين، إن الثورة الإسلامية بتوجهاتها التوعوية والإسلامية استطاعت أن تحرك المياه الراكدة، وأوجدت الأمل في قلوب المسلمين والعرب للوقوف بوجه الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية. ففي البحرين نشهد اليوم تظاهرات ومسيرات شعبية تطالب بالحقوق المدنية. نستنتج من كل ما ذكرنا أعزائي الكرام أن الثورة الإسلامية تحولت إلى أنموذج لدى شعوب المنطقة بفعل تأثيراتها غير المباشرة.
أما الآن أيها الأكارم، نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ علي بيضون الأستاذ في الحوزة العلمية في لبنان، ليتفضل بالإجابة عن سؤالنا التالي.
سماحة الشيخ علي بيضون الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، يعني خلافا لكل الثورات التي شهدتها المنطقة والعالم، لماذا تحولت الثورة الإسلامية إلى محطة أمال شعوب المنطقة ولا ملهم وأنموذج لهذه الشعوب؟
نعم، الجمهورية الإسلامية في إيران انطلقت على مبادئ فريدة لم تكن موجودة في أي ثورة أخرى. يعني هناك ثورات عديدة من فجر التاريخ إلى الآن. يميز هذه الثورة عدة عناصر مكنتها أن تتحول إلى عنصر ملهم ويلبي رغبات وآمال الشعوب المستضعفة في كل العالم. من أهم هذه العناصر البنية الإيديولوجية والبنية المعرفية والقيادة. يعني هذه العناصر التوأمة، البنية الإيديولوجية نقصد بها أنه اللي هي تحدد عادة العلة الغائية لأي مشروع. الإيديولوجيا هي أقصى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، اللي هي الجانب العقيدي والجانب الفكري والفلسفي. الهدف الإيديولوجي لهذه الثورة هو الوصول إلى الله وتطبيق خلافة الله العدل. هذه الإيديولوجيا لم نجدها لا في أمريكا ولا في الشرق ولا في أوروبا ولا في الغرب، بل ولا حتى عند الصين ولا في الحضارات السابقة. هي إيديولوجيا فريدة تولد طاقة تربط الإنسان والشعوب والمواطن والشعوب تربطها بالله مباشرة، بالمشروع الإلهي والخلافة الإلهية. هذا العنصر الأساسي أعطاها طاقة هائلة لهذه الثورة. تحملت الصعاب، تحملت الفقر، تحملت الحصار الاقتصادي، تحملت المحن، تحملت القتل، التجويع، الاضطهاد، الحرب الإعلامية. إذن هذا البعد الأول تكامل مع الأبعاد الأخرى. البعد الثاني اللي هو القيادة الفريدة، ونحن رأينا خاصة في الآن في مرحلة ما يسمى بالربيع العربي، هو عبارة ليس ربيعا عربيا بل هو عبري وهي مؤامرة كبيرة. لاحظنا في هذا ما يسمى بالربيع العربي أن عمليات التغيير والانقلاب قادها أشخاص أو أحزاب أو جهات سياسية دائما 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 مدعومة من السفارات الغربية، مدعومة من الإرهاب، مدعومة حتى من الصهيونية العالمية ولم تثمر. أما في الجمهورية الإسلامية، نظام ولاية الفقيه المبارك، المرجعية الرشيدة، هذه المرجعية الرائدة وحكومة هو نموذج واقع للحكومة الإلهية. هنا هم يسمونها راديكالية، لا ليست راديكالية بالمعنى الاصطلاحي، هي امتداد لخلافة الحكومة الإلهية تمثلت بولاية الفقيه والمرجعية. هذه حكومة إلهية ليست حكومة الأهواء. هناك عبقرية، هناك رعاية لأحكام الدين المتطورة جدا، هناك رعاية لأحكام الاجتماع وعلم النفس والتنمية البيئية والاقتصادية. شوفوا الآن مع الحصار، 37 سنة مع الحصار وإيران تتألق، تتألق في جميع المجالات، وإن شاء الله خاصة الآن في هذه المحنة الأخيرة والمشكلة المالية، الانهيار المالي، إن شاء الله تتجاوزها بالعديد من المقدرات. وجود المرجعية الرشيدة، هذه القيادة التي تنفرد فيها هذه الجمهورية المباركة، حولتها إلى أمل لكل الشعوب. القضية الفلسطينية، حتى الهموم العربية، يعني تصور هي دولة فارسية عرقيا، فإذا الجمهورية الإسلامية حملت الهموم لكل مستضعفي العالم. العنصر الثالث اللي هو لا يقل أهمية عن العنصرين، الشعب المسلم الإيراني الذي تربى على ولاية أمير المؤمنين والأئمة، الأئمة الاثنى عشر خلفاء محمد صلى الله عليه وآله، يتمتع برؤية استراتيجية بعيدة المدى بصبر، وأنتج الجمهورية فأصبحت أملا لكل الشعوب المستضعفة. طبعا وقفتهم ضد الاستكبار العالمي لا يستهان بها.
نعم أعزائي الكرام، وفي نفس سياق التوجه العام في النظام العالمي، فإن إيران هي أيضا شأنها شأن بقية اللاعبين على الساحة الدولية، تسعى لتأمين الحد الأكبر من مصالحها الوطنية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالتأثير الذي تركته الثورة الإسلامية على النظام الدولي، لابد من تأكيد هذه النقطة، وهي أن النظام الدولي هو نظام محافظ يعمل على الإبقاء على الوضع القائم، وأنه لا يتحمل ولا يطيق التحركات التي تضع النظام القائم أمام التحدي والخطر.
حققت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاحات كبرى، ويعود ذلك إلى أن نظام الجمهورية الإسلامية يتمتع بحالة كبيرة وفائقة من التنسيق والبرمجة على صعيد تحقيق أهدافه. مرة أخرى أيها الأفاضل، نتوجه إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ علي بيضون بالإجابة عن سؤالنا التالي.
أين تكمن أسباب نجاح السياسة الخارجية الإيرانية؟
تكمن أسباب نجاح السياسة الخارجية الإيرانية مضافا إلى العوامل الثلاثة اللي ذكرناها وهي تنعكس على السياسة الخارجية، هناك حنكة ورصيد حضاري وثقافي مكنهم من حسن التفاوض مع الآخر، من حسن فهم ثقافات الآخرين، من حسن براعتهم ونجاحهم في السياسة الخارجية التي اعتمدت على ثوابت غير متحركة. يعني مثلا لم يبيعوا ولم يشتروا بالمقررات الدولية والصفقات الدولية كصفقة القرن، هذا أعطاهم ثبات أمام السياسة الخارجية، ناهيك عن الجانب السيكولوجي والشخصي عند المتصدين لوزارة الخارجية، واللي هي براعتهم بالتفاوض والاحتواء للطرف الآخر، تغلبهم الاستراتيجي على فهم عقلانية، مثل الإنجليز كنا نقول بريطانيا قديرة على استعمار الآخرين. الفكر الإيراني، الإبستيمولوجي الإيراني والسيكولوجي الإيراني يتمكن، وهو طبعا مبتني على الإسلام والقرآن، يتمكن من فهم واحتواء المؤامرات الكبرى للآخرين، وهذا أعطاهم رصيد قوي في العلاقات الخارجية. نعم يوجد هجمة كبيرة وحرب عالمية كونية على إيران اليوم، بعض الإخفاقات حصلت بسبب هذا الضغط الهائل من الأمم المتحدة، من حقوق الإنسان، من الكونترا العربية، الاتحاد الأوروبي، كله اجتمع على محاربة هذه الجمهورية، ومع ذلك تمتعت إيران بصلابة في العلاقات الخارجية، هي بسبب مصداقيتها، والعنصر الأخير قوتها العسكرية.
نعم، شكرا جزيلا،
سلمكم الله.
انقلاب حمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچمهای اصلی همچنان داره به پیش میره.
تواصل الثورة الإسلامية سيرها وتقدمها إلى الأمام، وهي في عقدها الرابع وبكل قدرة وصلابة، متمسكة بشعاراتها وراياتها المرفرفة.
أعزائي المستمعين، رغم اعتقاد البعض أن من الصعب التكهن بالسلوك المستقبلي للثورة، بيد أن من الممكن تشخيصه ومعرفة المسارات على ضوء علوم المستقبل، فهناك عناصر ومقومات حول المستقبل في المعتقدات الدينية والذاكرة التاريخية الإيرانية. في بيئة تعقب الحرب الباردة، ظهرت إيران قوة إقليمية في جنوب غرب آسيا، وضاعفت من أهميتها من الناحية الجيوستراتيجية، وعمقت من نفوذها في منطقتين كبيرتين أخريين، أي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز. ونلاحظ أن سياسات إيران في كل منطقة مصممة على أساس احتياجاتها الاقتصادية والأمنية.
إن وجهة المسارات العامة مستمعينا الكرام في العالم المعاصر تسير في نفس الاتجاه الذي تسير فيه الثورة الإسلامية الإيرانية، وتوجد اليوم في العالم 4 مسارات وتوجهات رئيسة، وهي العولمة والنزعة الإقليمية والنزعة الديمقراطية وفي النهاية أفول العلمانية. فالعولمة بمعناها الواقعي تعني تطبيق إحدى قيم الثورة الإسلامية في إطار المهدوية، فإن القيم الشيعية وقيم أهل البيت عليهم السلام هي التي ستضع نهاية لإخفاقات الإنسانية.
أما النزعة الإقليمية أعزائي الكرام فإنها تحتاج إلى نظام حكم عالمي واحد، أي نفس الهدف الذي تسعى وراءه الثورة الإسلامية منذ بداية ظهورها. بالنسبة للنزعة الديمقراطية فإن الديمقراطية البرلمانية في إيران حقيقة حية وثابتة، وحققت نموا كبيرا رغم وجود كافة الحواجز. أما أفول العلمانية فيعني أعزائي الكرام أن المجتمعات باتت تجنح نحو الدين، ورغم أن أمريكا تتهم الإسلام على أنه مصدر للحركات المتطرفة، لكن الإحصاءات تبين بوضوح أن المجتمعات الغربية أصبحت تشهد منذ أحداث 11 سبتمبر والحملات المسعورة ضد الإسلام جنوح الشباب بوتائر أسرع وأكبر من ذي قبل لاعتناق الدين الإسلامي الحنيف.
وبعد أن استمعنا مستمعينا الأفاضل إلى ضيفنا سماحة الشيخ علي بيضون، نتوجه الآن إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي في لبنان، ليتفضل بالإجابة عن سؤالنا التالي.
سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، يعني ما هو المطلوب لأسلمة وتسجين العلوم الإنسانية، وما هي التوجهات التي تعتمدها الثورة لتحقيق هذا الهدف؟
أسلمة العلوم الإنسانية أي تحويل العلوم الإنسانية إلى علوم تخدم الإنسان وليست إلى علوم تبتغي الكسب أو الربح المادي. في الاقتصاد تجوع البشرية، وأمريكا وكل الدول الكبرى تحاول رمي كل ما هو فائض من إنتاجها الزراعي، سواء كان قمح أو أرز أو كان قهوة، حتى لا يتدنى سعرها العالمي. علما أن الناس في قارات، في قارة سوداء وفي البلدان الفقيرة تموت جوعا، والدول الكبرى والمستكبرين يحاولوا قدر استطاعتهم أن يحافظوا على أسعار المواد الغذائية الوسيلة الأساسية حتى لا ينزل سعرها ويخسر كل أولئك الرابحون والتجار الكبار. أسلمة العلوم هذا يعني خدمة جميع الناس، ليكون الناس ليكون الدواء والطبابة والصناعة والتكنولوجيا والغذاء وكل شيء في خدمة الناس. اليوم كل ما يجري على امتداد العالم لا يخدم مشروع المستضعفين وإنما يخدم مشروع المستكبرين. لذلك نحن ندعو إلى شراكة فعلية حقيقية لإقامة مجتمع ومنظومة دولية تكون بعيدة عن المستكبرين وتكون حالة من حالات الشراكة.
أيها الأخوة والأخوات، ثمة فرص تاريخية أتاحت للثورة الإسلامية مجالات واسعة لتعريف شعوب الدول الأخرى على أفكارها وتوجهاتها الإسلامية. من هذه الفرص قوة إيمان الشباب المسلم ووجود شبكات التواصل العالمية وتقديم واقع الإسلام بلغة العصر وبالاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات المعلوماتية وبحوث المفكرين المسلمين حول الأديان الأخرى على أساس توسع فهم القرآن والدين ووجود بعض نماذج الفن الإسلامي على مستوى العالم التي تمنح الإنسان المسلم كل بواعث الغرور والاعتزاز وتنامي النزعة الإسلامية في أوروبا وأمريكا ووجود أكثر من 1 مليار مسلم في العالم لا سيما في المناطق المحيطة بإيران أرض الثورة الإسلامية.
وعلى ضوء النقاط التي تقدم ذكرها مستمعينا الكرام فإن مستقبل تعامل إيران مع النظام الدولي واضح، ويمكن الاستنتاج من مجمل ما أشير إليه أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون في المستقبل قادرة على تقديم أداء أفضل من الماضي في حال التقليل بين فواصل الشعارات والعمل والتطبيق في مجال السياسة الخارجية، فأحيانا تكون الشعارات بمستوى أقل، لكن فرص تطبيقها أكثر إمكانية وتناسبا، وكذلك الاهتمام بصورة أعمق في الحقائق على صعيد الساحة الدولية، كما أن التطلع نحو القارة الآسيوية بإمكانه أن يشكل خيارا استراتيجيا إيرانيا للمستقبل، فإن إيران وروسيا والصين والهند تعتبر 4 دول كبرى في العالم، وهي قادرة على أن تتقارب فيما بينها بشكل أكبر وخاص.
والآن نعود إلى ضيفنا سماحة الشيخ بلال شعبان لنستمع إلى إجابة سؤالنا التالي.
سماحة الشيخ، كيف أثرت الثورة الإسلامية على الصحوة الإسلامية، وما هو دورها في توسيع رقعة هذه الصحوة وإنمائها؟
الثورة الإسلامية أثبتت أن عين الحق تقاوم مخرج الباطل، وأن أمريكا ليست قدرا لا يمكن مقاومته. هناك في فترة من الفترات من سوق لدول الاستعمار على أنها دول طاغية قوية مستكبرة، وأنها من الظالمين الذين يقال فيهم الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه. فكل الناس كانت تثقف الناس وتؤدلج الناس على خلفية فكرة تقول أن ما يجري هو قضاء لله عز وجل وقدره، لأننا عصينا وابتعدنا عن الله عز وجل، فيجب بعد ذلك أن نركن وأن نسلم لهذا العقاب، والمطلوب أن يكون هناك استغفار دون أن يراعوا أن كل ما يصيبنا هو من أمريكا ومن إسرائيل ومن سلبهم للشعوب، وأن كل ما يصيبنا سنعاقب عليه إن لم نقف في وجهه، لأن الله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهمت الجمهورية وفهم الإمام رضوان الله عليه أن الله عز وجل سيعاقب المستضعفين إن لم يقفوا بوجه المستكبرين، فكانت الثورة الإسلامية التي قلبت الموازين وأخرجت إيران من الحضن الأمريكي فتحولت إلى ثورة محية لكل شعوبنا المستضعفة. إنما يجري اليوم على امتداد العالم العربي والإسلامي من رفض لهذا التسلط الأمريكي والسعي لمواجهته، ومن رفض للاحتلال الإسرائيلي والسعي لمواجهته، هو يعني مقتبس في جزئيات كثيرة منه من الثورة الإسلامية التي قام بها الشعب الإيراني والبطل الذي وقف في وجه أمريكا. واليوم إن أوقبت إيران وحوصرت لأن الغرب لا يريد لها أن تكون ثورة موحية تتحول إلى أنموذج يعمم على كل الدول، فتخرج أمريكا من منطقتنا، فعلى كل دولنا في الخليج على ضفتيه العربي والفارسي، على كل دولنا في بلاد الشام والمغرب العربي وفي بحيرة المتوسط وفي شرق آسيا أن تسعى وأن تندفع للتحرر لتخرج من تحت رقة الاستعمار والاحتلال الأمريكي لنعيش أعزة كراما ما نعيشه اليوم. فيحاسبنا الله تبارك وتعالى عليه، لأننا أقوياء بديننا بربنا بقرآننا بنبينا بثرواتنا بموقعنا الجغرافي وبالكثافة السكانية، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ورغم ذلك نخضع للإرادة الأمريكية. مسؤوليتنا أن نحدث ثورة إسلامية إنسانية عالمية تخرج الشره الأمريكي وتخرج إدارة الشر الأمريكي من هذه الأرض لنحكم بالعدل إن شاء الله.
نعم، سماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
نعم أعزائي الكرام، إذا كانت العلوم الإنسانية قائمة على توجهات الثورة الإسلامية فستلقى الدعم الأكبر من قبل الثورة، وإن تحقيق هذه الغاية تطلب إرادة جادة من قبل النخب الفكرية والجامعية.
إلى هنا أيها الأكارم نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا العقد الرابع للثورة الإسلامية.
شكرا لحسن المتابعة أعزائي الكرام، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
حتى الملتقى.
يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة، ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة من هزة. يسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة. مسجد للنخلة التاريخ ولنا العزة ولو نزعل ما يبغى الكون بنفخة نزة هندوسي اللي يتعدى اعلى حدودة الغيرة على الموطن مريودة الحق شيمتنا القاع النخوة انضب وفايا وباسم الحب تعرج فوق الفوق الرايا مشهود الوقفة بكل موقف والله ويانا وردينا الطالب رجلينا الحد بنيانا ردينا الطالب رجلينا الحد بنيانا يسجد لنا